الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول أن النتيجة التي توصل إليها سيدنا الخوئي على الله مقامه تواجه مجموعة من العقبات، والعقبة الثانية التي وقفنا عندها هي مبنى المحقق القمي أعلى الله مقامه الشريف في قوانينه، وهو المبنى القائم على التفصيل في حجية الظواهر بين المقصودين بالإفهام وغيرهم، حيث قصر الحجية على خصوص المقصودين بالإفهام ولم يعممها لغيرهم. وذكرنا بأن ما أفاده المحقق القمي على الله مقامه الشريف تارة يمكن أن يوجه بأن مقصوده هو المنع من أصالة الظهور، بسبب أن أصالة الظهور إنما هي ناشئة عن إجراء أصالة عدم الغفلة، وإجراء أصالة عدم الغفلة مختص بالمقصودين بالإفهام، وأما غير المقصودين بالإفهام فلا يمكنهم إجراء ذلك الأصل لاحتمال وجود قرينة عهدية بين المتكلم وبين المخاطب، أو قرينة على أي حال منفصلة اعتمد عليها المخاطب المتكلم وما شاكل ذلك. بل حتى لو قلنا بأن المقصود بالإفهام بأن غير المقصود بالإفهام عفوا له أن يجري أصالة عدم الغفلة، حتى لو قلنا بذلك، إلا أن هذا يمتنع بالنسبة إلى خطابات المعصومين عليهم السلام ورواياتهم. لماذا؟ قال: لأن ديدن المعصوم عليه السلام هو الاعتماد على القرائن المنفصلة، ونظرا لاعتماده على القرائن المنفصلة فكلما وردتنا رواية احتملنا احتمالا معتدا به أن المعصوم قد اعتمد فيها على قرينة منفصلة، وبالتالي لا يمكننا ماذا؟ التمسك بأصالة الظهور بالنسبة لها. نعم، لو كان المتكلم ممن لم يجري ديدنه على الاتكاء على القرائن المنفصلة، وبنينا على حجية الظهور وبنينا على أصالة الظهور حتى بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام، حينئذ لا تبقى عندنا مشكلة للتمسك بظهور الرواية. وأما مع هذه القرينة التي هي اتكاء المعصوم بحسب ديدنه وبحسب عادته على القرائن المنفصلة، فحينئذ لا يمكننا ماذا؟ التمسك بأصالة الظهور. وقد يوجه كلامه بأنه ناظر إلى ماذا؟ إلى المنع من انعقاد الظهور، وليس ناظرا إلى حجية الظهور والمعبر عنها بأصالة الظهور، بل هو ناظر إلى المنع من انعقاد الظهور. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة التقطيع في روايات المعصومين عليهم السلام، وحينئذ لا يمكن أن يتحقق ظهور أصلا، إذ أنه لا يمكن في مثل المورد إجراء أصالة عدم القرينة، لأنه ليس من الشك في القرينية، وإنما هو من موارد الشك في قرينية الموجود. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية جاب عنه سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه بكلا شقين. أما بالنسبة إلى الشق الأول فقد أفاد سيدنا الخوئي أن المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه قد بنى إشكاله على أن أصالة الظهور وحجية الظهور متفرعة عن أصالة عدم الغفلة، والحال أن هذا لا نسلم به، بل نقول بأن أصالة الظهور أصل مستقل برأسه، بينما أصالة عدم الغفلة وكذا أصالة عدم الغفلة أصل مستقل برأسه، وكل من الأصلين له منشأ يختلف عن منشأ الأصل الآخر. فإن أصالة عدم الغفلة إنما نقول بأنها من الأصول العقلائية التي استقرت عليها سيرة العقلاء، باعتبار أن الإنسان عندما يفعل فعلا أو يتكلم كلاما فمقتضى طبيعته بما هو مختار أن يكون ملتفتا لفعله وكلامه، وبالتالي فعندما يصدر منه فعل ونحتمل أنه قد صدر غفلتان، أو يصدر منه قول ونحتمل أنه قد صدر منه غفلتان، فهذا احتمال لما لا يقتضيه طبع الإنسان، احتمال لما يخالف طبع الإنسان، وبالتالي فما دام هذا الاحتمال على خلاف طبع الإنسان، من هنا جرت سيرة العقلاء أنهم كلما احتملوه دفعوه وقالوا بأن مقتضى طبع الإنسان أن يتكلم بما هو ملتفت إليه وأن يفعل ما هو ملتفت إليه، إذ أن هذا هو الأساس في الفاعل المختار، وأما ذاك فهو شاذ أو أنه على خلاف مقتضى الطبيعة فلا يحمل عليه الكلام ما لم تقم عليه قرينة أو ما لم يقم عليه شاهد. فإذا منشأ أصالة عدم الغفلة عند العقلاء أنهم وجدوا في الغفلة أمرا على خلاف مقتضى الطبيعة، لذلك أجروا أسسوا أصلا عبروا عنه بأصالة عدم الغفلة. وأما أصالة الظهور حجية الظهور فإن المنشأ لها إنما هو كاشفية الألفاظ عن المرادات، وهذه الكاشفية إما أن تكون معتمدة على الوضع فيما لو كانت الألفاظ المستخدمة والتي توصل إلى المراد الجدي موضوعة لمعانيها، وإما أن تكون هذه الكاشفية معتمدة على القرائن العامة كما هو الحال في باب الإطلاق، فإن الإطلاق كما هو مبنى التحقيق عند المتأخرين ليس مستفادا من الوضع، وإنما الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، فحينئذ هنا كاشفية ألفاظ المتكلم عن الإطلاق في مورد الإطلاق لم تعتمد على وضع، وإنما اعتمدت على قرائن عامة يعتمد عليها كل متكلم إذا أراد أن يطلق كلامه ولا يقيده، صار معلوما. فإذا لما نحن نقول بأن كلام المتكلم حجة، بأن ظاهر كلام المتكلم حجة؟ نقول بأن ظاهر كلام المتكلم حجة لأن الألفاظ التي استخدمها ماذا؟ كاشفة عن المرادات، كاشفة عن المقصود، إما بسبب الوضع إما بسبب القرائن العامة. لا أننا نقول بأن الظهور حجة لأصالة عدم الغفلة، نقول الظهور حجة منجز معذر. لماذا؟ لأن الألفاظ كاشفة عن المرادات. فإذا كانت الألفاظ كاشفة عن المرادات، متى ما تكلم المتكلم بكلام وكان هذا الكلام كاشفا عن مقصوده وضعا أو إطلاقا، كان ماذا؟ كان ذلك الكلام حجة عليه وحجة له. فإذا أصالة عدم الغفلة لها منشأ، أصالة الظهور لها منشأ آخر، فهما أصلان عقلائيان منفصلان، والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يجتمعان وقد يفترقان، كل طرف في جانب. فإن الإنسان العادي إذا فعل فعلا واحتملنا أن هذا الفعل صدر منه غفلتان، لنا أن نجري أصالة عدم الغفلة، ولا نجري أصالة ماذا؟ ولا نجري أصالة الظهور. بينما المعصوم عليه السلام إذا تكلم، لا إذا فعل، إذا تكلم بكلام، فإننا حينئذ نجري أصالة الظهور ولا نجري أصالة عدم الغفلة. لما؟ لأننا نقطع بأن المعصوم لا يغفل. فهناك افترق أصل عدم الغفلة عن أصالة الظهور، وهنا افترق أصل الظهور عن أصالة عدم الغفلة، وقد يجتمعان كما لو تكلم الشخص العادي بكلام، لأنه فعل، تكلم بكلام واحتملنا ماذا؟ واحتملنا غفلته من ناحية، وشككنا في أن ما هو ظاهر كلامه هو المراد الجدي له أم لا، فحينئذ نجري أصالة عدم الغفلة ونجري أصالة الظهور بلا إشكالين. إذن اتضح إلى هنا بأن ما بنى عليه المحقق القمي أعلى الله مقامه الشريف من أن أصالة الظهور تبتني على أصالة عدم الغفلة، هذا ليس بمسلم، وبالتالي فما رتبه على هذا من أن أصالة عدم الغفلة لا تجري في حق غير المقصودين بالإفهام فلا تتحقق أصالة الظهور، هذا الذي انتهى إليه لا يسلم به. بل هذا مضافا إلى أنه إلى أن أصالة الظهور بعد أن بنينا على أنها من الأصول العقلائية المستقلة، نقول بأن مدرك هذا الأصل والذي تترشح حجيته منه عليه هو عبارة عن سيرة العقلاء، فإنه لا دليل على حجية الظواهر إلا سيرة العقلاء، سيرة العقلاء المنضاة من قبل الشارع المقدس بعدم ردعه عنها، وسيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور بالنسبة للمقصود بالإفهام وغيره، ولذلك فإنهم يعولون على التقارير ويعولون على الوصايا وإن لم تكن ماذا موجهة إليهم بشكل مباشر. فإن الموصي عندما يوصي بوصيتين إنما مقصوده بالإفهام هو من؟ هو الموصى إليه والوصي، هذا هو الذي يكون مقصودا بالإفهام. ولكن لو صارت هنالك مشكلة بين الوصي والموصى إليه، لو صارت هنالك مشكلة واضطر الأمر إلى الرجوع إلى القاضي، فإن القاضي ليس مقصودا بالإفهام، مع ذلك فإن وصية الموصي تكون ماذا؟ تكون حجة من خلال ظواهرها، والقاضي يرتب الأثر عليها، وهكذا في التقارير وهكذا في غير ذلك من الوثائق. فإذا سيرة العقلاء قائمة على أي شيء؟ قائمة على الأخذ بالظهورات، كانت تلك الظهورات لكلام موجه للمقصود بالإفهام أم كان الظهور متحققا لغير المقصود بالإفهام. وأما ما ذكره قدس الله نفسه الزكية من أن ديدن الأئمة عليهم السلام كان جاريا على الاعتماد على القرائن المنفصلة، وبالتالي فحتى لو سلمنا بأن أصالة عدم الغفلة جارية بالنسبة للمقصود غير المقصود بالإفهام، إلا أنها لا تجري في خصوص روايات أهل البيت عليهم السلام للمحذور الذي ذكرنا. يقول السيد الخوي على الله مقامه الشريف: إن هذا الذي أفاده غاية ما يقتضيه هو لزوم الفحص على من أراد أن يستفيد من كلمات أهل البيت. ما دمنا نعلم بأنهم يعتمدون على القرائن المنفصلة، فعندما أتتنا رواية هذه الرواية نحتمل أن لها قرينة منفصلة في الروايات الأخرى، هذا ما يقتضيه غاية ما يقتضيه منا أن نفحص عن القرائن المنفصلة في الروايات الأخرى. فإذا فحصنا ولم نعثر على قرينة منفصلة، حينئذ ينعقد الظهور بلا ريب. فإذا كون ديدن الأئمة عليهم السلام على الاعتماد على القرائن المنفصلة ليس يمنع من ماذا؟ من التمسك بالظهور، ليس يمنع من حجية الظهور، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو يلزم بالفحص عن القرائن المنفصلة. فمتى ما تم الفحص عن القرائن المنفصلة ولم نصل فمتى ما تم الفحص عن القرائن المنفصلة ولم نصل إلى قرينتين، حينئذ يكون الظهور حجة في حقنا، وهذا من باب ماذا؟ وهذا من باب انحلال العلم الإجمالي. فإنه قبل الفحص كان لدينا علم إجمالي بوجود قرائن منفصلة، بعد الفحص انحل هذا العلم، أو بعد الفحص أثرنا على قرائن منفصلة بالنسبة إلى الرواية الكذائية وبالنسبة إلى الرواية الكذائية، وأما بالنسبة لغيرها فلا توجد ولا قرينة، حينئذ ينحل العلم الإجمالي الذي كان موجودا ويتنجز علينا ما هو موجود، صار معلوما. فإذا إن كان كلام المحقق القمي على الله مقامه ناظرا إلى المنع من أصالة الظهور فهذا ممنوع، وإن كان كلامه ناظرا إلى المنع من أصل انعقاد الظهور لا من أصالته وحجيته بسبب تقطيع الروايات، فهذا يرد عليه كما أفاد سيدنا الخوي قدس الله نفسه بأن التقطيع إنما يمنع من انعقاد الظهور فيما لو كان المقطع غير عارف بالكلام أو كان المقطع لا دين له. فإن كان المقطع غير عارف بكلام المعصوم عليه السلام، أو كان المقطع لا دين له ولا ورع له، فحينئذ عندما تأتينا رواية مقطعة لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا أن نحكم، لا يمكن أن ينعقد لها ظهور أساسا. لماذا؟ لاحتمال أن هنالك مقاطع مهمة جدا تشكل وتبين المقصود والمراد الجدي للإمام عليه السلام، وهذه المقاطع بسبب التقطيع خفيت علينا، فحينئذ لا ينعقد لهذا الموجود ظهور. أو أنه ذاك الراوي خان أمانته وقطع القرائن المهمة التي تبين المقصود الجدي والمراد الجدي للإمام، فوصل إلينا ما هو مقطع من قبل هذا الراوي الكاذب أو الخائن، فحينئذ لا ينعقد ظهور لكلام الإمام. ولكن الفرض أن المسألة على خلاف ذلك، إذ أن هذه الروايات إنما وصلت إلينا من طريق الرواة الثقات الذين عليهم المعول في أمور الدين والدنيا. فإذا كانت الرواية قد وصلتنا من طريق الراوي الثقة العارف، فحينئذ لا احتمال أنه لا دين له فخان وقطع ما هو مهم يكون احتمالا معتدا به، ولا احتمال أنه قد قطع القرائن التي تعين المراد الجدي لعدم معرفته يبقى احتمالا معتدا به، فكلاهما احتمالان لا يعتد بهما. فإذا كان لا يعتد بهما انعقد الظهور من غير أي محذورين. ثم لو أغمضنا النظر عن كل ما ذكرنا وبنينا على أن الظهور ليس بحجة ولا ينعقد أيضا إلا للمقصود بالإفهام، سلمنا بذلك كما هو مبنى المحقق القمي، إلا أن الكلام في الصغرى، فمن قال بأن المقصودين بالإفهام هم خصوص المخاطبين؟ فنحن ندعي هنا بأن المقصودين بالإفهام المخاطبون وغيرهم أيضا ممن ماذا؟ ممن يأخذ بروايات أهل البيت ويعمل بها. لماذا؟ يقول سيد الطائفة أعلى الله مقامه الشريف: لأن المقصود بالإفهام تارة يكون مقصودا بالإفهام بشكل مباشر فيما لو كان مخاطبا، وتارة يكون مقصودا بالإفهام بشكل غير مباشر فيما لو لم يكن مخاطبا. كيف؟ يقول السيد الخوي عليه الرحمة: لا شك في أن الراوي الأول الذي سمع من المعصوم عليه السلام كزرارة كان مقصودا بالإفهام، ولأنه مقصود بالإفهام صح له أن يجري أصالة عدم الغفلة، فيما لو احتمل أن المعصوم قد اعتمد على قرينة وهو غفل ولم يلتفت إليها، فله أن ماذا؟ فله أن يجري أصالة عدم الغفلة. فإذا أجرى أصالة عدم الغفلة كان الظهور بالنسبة له محققا وحجة أيضا. وزرارة لم يقتصر على سماع كلام الإمام عليه السلام لنفسه، بل نقل كلامه لمن؟ نقل كلامه للراوي الذي روى عنه. ولا شك في أن الراوي الثاني كان مقصودا بالإفهام لزرارة، فحينئذ الراوي الثاني لو احتمل أن زرارة قد اعتمد على قرينة وغفل عنها أو أنه نصب قرينة إلا أن الراوي غفل عنها، فلزرار فللراوي الثاني ماذا؟ أن يجري أصالة عدم الغفلة، وهكذا إلى أن يصل النوبة إلينا. فإذا نحن مقصودون بالإفهام ولكن بشكل غير مباشر، فلنا أن نجري أيضا أصالة عدم الغفلة بالتسلسل الذي ذكرنا. فما أفاده المحقق القمي على الله مقامه الشريف من التفصيل ليس بمسلم. إذن فلا المبنى تام الذي يشكل العقبة الثانية، ولا البناء أيضا تام. العقبة الثالثة التي تواجه الثمرة التي أفادها سيد الأساطين هي البناء على حجية الشهرة، والقول بأن الشهرة جابرة وكاسرة. فقد ذهب مشهور الأعلام إلى أن الشهرة العملية يريدون بها الاستنادية إذا تحققت بالنسبة إلى رواية من الروايات، فإن كانت تلك الرواية ضعيفة سنداً فإن الشهرة تجبر ضعف السند. ولو أن الشهرة تحققت على خلاف رواية من الروايات حتى ولو كانت صحيحة السند، فإن الشهرة ماذا؟ توهنها وتكسرها. إذن الشهرة عندنا جابرة وكاسرة، وإذا كانت جابرة وكاسرة فإذن لم يكن المناط في قبول الرواية وعدمها، في قبول الرواية ورفضها على ماذا؟ على وثاقة الرواة، وإنما صار المناط على الشهرة. فالشهرة إن تحققت كانت الرواية ماذا؟ مقبولة، وإن كانت ضعيفة السند وكان الرواة ضعفا. وإن تحققت على خلاف الرواية حتى لو كانت صحيحة السند ووثقنا جميع رواتها، إلا أن هذا التوثيق لا قيمة له لأن الشهرة على خلافه فتوهن الرواية ولا يصح التعويل عليها، وبذلك تنتفي الحاجة إلى ماذا؟ إلى علم الرجال. والسيد الخوئي عليه الرحمة أشار في هذا المقام، وإن كان لعله بل أشار في هذا المقام إلى أن هذه العقبة مناقشة مبنى وبناء. أما المبنى فقد أشار إلى أنها قد نوقشت منه في علم الأصول. وخلاصة ما ذكره هناك قدس الله نفسه الزكية أن من يدعي حجية عمل المشهور فهو إما أن يقول بأن الحجة جابرة، بأن الشهرة جابرة، وإما أن يقول بأن الشهرة كاسرة، وإما أن يجمع بينهما. فمن قال بأن الشهرة جابرة كالمحقق النائيني على الله مقامه الشريف، ونفسه السيد الخوئي عليه الرحمة التزم بذلك في بداية الأمر في دوراته الأصولية السابقة، اعتمد على منطوق آية التبين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ودل هذا المنطوق على صحة الاعتماد على خبر الفاسق ماذا؟ حال التبين. فمتى ما تبين المخبر بالنسبة إلى الخبر الفاسق صح له أن يعتمد عليه. فإذن المناط في قبول الخبر كما يستفاد من هذه الآية المباركة، المناط في قبول الخبر هو على التبين، ولا ريب أن التبين كما يحصل بالجهد الذاتي وتتبع أحوال المخبر، كذلك التبين أيضا يحصل بالرجوع إلى أهل الفن، فإن الإنسان عندما يرجع إلى أهل الفن ويجد بأن هؤلاء قد اعتمدوا على رواية وردت عن راو معين، كشف له اعتمادهم هذا عن ماذا؟ كشف له اعتمادهم هذا عن قبول الرواية وعن صحة الرواية. فكما يحصل التبين بالجهد الذاتي، يحصل التبين بالرجوع ماذا؟ إلى أهل الفن. فإذا حصل التبين بالرجوع إلى أهل الفن، حينئذ متى ما تحققت شهرة أهل الفن على العمل برواية معينة، كان ذلك موجبا ماذا؟ لوضوح أن هذه الرواية وهذا الخبر صحيح عندهم، فحصل التبين، حينئذ يصح الاعتماد عليه. فإذا تكون الشهرة ماذا؟ جابرتان. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في مصباحه هذا الوجه ذكره في الدراسات، وأما في مصباحه فقد أفاد أن التبين على قسمين: إذ تارة يكون التبين وجدانيا، وأخرى يكون تعبديا. أما التبين الوجداني فعندما تأتينا الرواية عن زرارة، لا أدري أن زرارة صادق في إخباره أم لا، فحينئذ يصح ماذا؟ فحينئذ أفحص عن حال زرارة إلى أن يحصل لي الإطمئنان بأنه ثقة، بعد حصول الإطمئنان بوثاقته ماذا؟ يصح الاعتماد على خبره بمقتضى منطوق الآية المباركة: إذ قد حصل التبين وجدانا. وتارة يكون التبين تعبديا، بمعنى أن الطريق الذي أعتمد عليه للتبين هو في نفسه لا يحقق لي الإطمئنان الوجداني ويوضح حقيقة الحال، وإنما ماذا؟ وإنما الشارع المقدس قد اعتبر هذا الطريق حجة في مقام التبين، فحينئذ عندما أعتمد عليه يحصل لي تبين تعبدي، وإلا لا يوجد عندي تبين وجداني. توضيح ذلك: مثلا لو بنينا على أن الشهرة حجة، لو بنينا على أن الشهرة حجة، بمعنى أن الشارع قد اعتبر حجيتها، فحينئذ عندما تأتينا رواية واردة عن سهل بن زياد مثلا، ولا أعلم أن سهل بن زياد ثقة أم ليس بثقة، ولم أتفحص عن حاله أصلا، وكنت أشك أن هذه الرواية معتبرة أم لا، أأتي وأرى أن المشهور هل عملوا بهذه الرواية وتعبدوا بها أم لا؟ أرى نعم أن المشهور قد عملوا بها وتعبدوا بها واستندوا إليها في مقام العمل والإفتاء، حينئذ ماذا؟ حينئذ يحصل لي التبين التعبدي بصحة الرواية، وإن لم يحصل لي تبين وجداني، فأنا ليس عندي علم وجداني ولا اطمئنان وجداني أيضا لا تعبدي بأن هذا الخبر صحيح، لأنني أشك في رواته، إلا أنه حصل عندي تبين تعبدي بواسطة الطريق الذي تعبد به الشارع، ولولا أن الشارع تعبد بهذا الطريق لما حصل لي تبين أصلا. فحينئذ إذا كان كذلك نأتي ونقول يا شيخنا النائم، أنت تقول بأن الآية المباركة تدل على ماذا؟ حجية العمل بالخبر فيما لو تحقق ماذا؟ التبين. نحن نقول لك هذا لا إشكال فيه، الكبرى مسلمة، إنما الكلام في أن الصغرى وهي الشهرى هل هي محققة للتبين أم لا؟ إن قلت محققة للتبين نسألك، نقول هذا التبين وجداني أم تعبدي؟ إن قلت بأنه وجداني هذا على خلاف الوجدان، وإن قلت بأنه تعبدي قلنا هذا أول الكلام. فإننا لم نحرز أن الشهرة ماذا؟ حجة. لو أحرزنا أنها حجة حينئذ يصح الاعتماد عليها في مقام التبين، وأما ما لم نحرز حجيتها فلو جئنا بها وضممناها إلى الخبر الذي نشك في حجيته يكون ذلك من ضم الحجة إلا حجة إلى اللا حجة، وضم الحجة إلى اللا حجة كضم الحجر إلى الإنسان لا ينتج شيئا. فإذا الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية الشهرة في شق في طرف الجابرية هذا الاستدلال ليس في محله. وأما بالنسبة إلى كاسرية الشهرة فقد ذكر بعضهم كما أفاد سيد الأساطين قدس الله نفسه أن الشهرة كاسرة، بل كلما ازداد الخبر صحة كلما ازداد وهنا، بماذا؟ بإعراض المشهور. يقول قدس الله نفسه الزكية هذا الكلام لا وجه له. لماذا لا وجه له؟ يقول لأن عمدة أدلة حجية خبر الواحد هي ماذا؟ هي سيرة العقلاء كما ذكرنا، وسيرة العقلاء قائمة على العمل بالخبر الصحيح أو بالخبر الحسن أو بخبر الثقة فيما بلي بخبر الثقة، وإن كان المشهور ماذا؟ على خلافه. بعبارة أخرى، لو جاءنا خبر وكان هذا الخبر واردا عن طريق ثقة أو عن طريق عدل نحرز أنه لا يكذب، ولكن المشهور لم يأخذوا بهذا الخبر منه، فإن سيرة العقلاء ماذا؟ لا تمنع من الأخذ بالخبر الصحيح في مثل هذا المورد، بل يأخذون به. فإذا كانوا يأخذون به فمن أين جاء القول بأن الشهرة ماذا؟ كاسرة. نعم، لو كان قد جاءنا خبر صحيح وكان هنالك تسالم من قبل أعلام الطائفة على الإعراض عنه في مثل هذه الصورة لا يمكننا الأخذ به. لماذا؟ لأنه يحصل عندنا الإطمئنان بأن هذا الخبر إنما تسالمت كلمتهم على الإعراض عن لوجود علة فيه. وأما لو لم تصل المسألة إلى مرحلة التسالم وإنما مجرد شهرة، وهنالك في المقابل ماذا؟ قول شاذ. القول الشاذ يعمل بهذا الخبر الصحيح، الفئة الشاذة الفئة القليلة تعمل بهذا الخبر الصحيح، والفئة الكثيرة لم تأخذ به. هنا سيرة العقلاء قائمة على أن الإنسان إذا وصله خبر عن طريق ثقة صحيح، وإن كان المشهور لم يأخذوا به، هذا لا يثنيه عن العمل به فيما لو كان حجة عليه. فإذا دعوى أن الشهرة جابرة وكاسرة، هذه الدعوى ليست بمسلمة. ثم حتى لو سلمنا بالكبرى، والكلام كله الآن في مرحلة المبنى بالنسبة إلى المبنى، حتى لو سلمنا بالنسبة إلى الكبرى لا نسلم بالنسبة إلى الصغرى. كيف لا نسلم بالنسبة إلى الصغرى؟ قال نعم، لأن الروايات، لأن الشهرة التي عليها المعول في مقام الجبر والكسر كما هو محرر في الأصول، إنما هي الشهرة العملية الاستنادية، بمعنى الشهرة بمعنى عمل الإحراز، بعبارة أدق إحراز عمل المشهور برواية معينة واستنادهم إليها، وإحراز إعراضهم عن رواية معينة، هذا هو المراد من الشهرة. وهذه الشهرة التي هي شهرة عملية استنادية ليس المراد بها شهرة المتأخرين، وإنما المراد بها شهرة ماذا؟ القدماء الذين عاصروا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أو اقتربوا من عصر الأئمة عليهم السلام. ولا شك في أن هذه الشهرة لا سبيل لإحرازها من ناحية الصغرى، إذ أن ما جرى عليه ديدن القدماء هو ماذا؟ هو الاكتفاء بالفتوى دون بيان المدرك لها، فلا يعلم بأنه عندما استند، عندما أفتى بهذه الفتوى استند إلى أي رواية من الروايات. فإذا لا الكبرى مسلمة ولا الصغرى أيضا مسلمة حتى لو أغمضنا عن الكبرى. يقول قدس الله نفسه الزكية، أنا هنا أريد فقط أن أنبه على شيء. دعك من ذلك الآن، هذا بالنسبة إلى الكبرى والصغرى، وأما بالنسبة إلى البناء، فقال قدس الله نفسه الزكية: هب أننا أحرزنا الكبرى، سلمنا بالكبرى، وهب أننا أيضا أحرزنا ماذا؟ الصغرى، وعلمنا الروايات التي استند إليها الأصحاب في مقام العمل والإفتاء، والروايات التي لم يستندوا إليها، إلا أن البناء الذي بني على هذا المبنى بكبراه وصغراه ليس بمسلم. لماذا؟ لأن البناء هو عدم الحاجة إلى علم الرجال، والحال أن الحاجة إلى علم الرجال باقية حتى مع التسليم بهذا المبنى. لما؟ أشار إلى موارد ثلاثة قدس الله نفسه. المورد الأول قال بأن هذه الكبرى حتى ولو سلمنا بها، إلا أن هذه وأحرزنا الصغرى، إلا أن هذا ليس سيالا في جميع موارد الفقه، إذ هنالك مجموعة من الفروع والموارد قطعا لا يعلم، لم تحرز الشهرة الاستنادية فيها، لم تحرز الشهرة الاستنادية فيها. فإذا لم تحرز الشهرة فيها حينئذ لا يمكن أن نرفع اليد ماذا؟ عن وثاقة الرواة أو ضعفهم. هذا مورد. المورد الثاني مورد تساوي العمل من قبل أعلام الطائفة فيما لو كان فيما لو كانت إحدى الروايتين قد عمل بها نصف الطائفة والرواية الأخرى قد عمل بها النصف الآخر، فلا شهرة محققة على هذا ولا شهرة ماذا محققة على هذا. فرق بين هذا المورد الثاني والمورد الأول أنه في المورد الأول لم نحرز الشهرة، في المورد الثاني أحرزنا عدم الشهرة، لأن الفرض أننا أحرزنا التساوي. المورد الثالث فيما لو كان العمل بإحدى الروايتين أشهر من العمل بالرواية الأخرى. فهنا المقابلة في المورد الثالث ليست المقابلة بين المشهور والشاذ، وإنما مقابلة بين الأشهر والمشهور، والرواية التي تدل على حجية الشهرة وتمسكوا بها، والمصب كلامهم في بحث الشهرة جابرة وكاسرة، مصب كلامهم فيما لو تحققت الشهرة على قول أو على رواية وكانت الرواية الأخرى قد عمل بها الشاذ من علماء الطائفة. وأما لو كانت إحدى الروايتين قد عمل بها المشهور بينما الرواية الثانية قد عمل بها الأشهر، فهذا خارج عن مصب الباحث، فحينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم الرجال في هذه الموارد الثلاثة. إذن فحتى لو سلمنا بالمبنى لم نسلم بماذا؟ لم نسلم بالبناء أيضا. هذا بالنسبة إلى العقبة الثالثة. وأما العقبة الرابعة فهي قطعية الكتب الأربعة. قد يقال بأنك يا سيدنا الخوئي إنما قررت الحاجة لعلم الرجال لفرض أن أغلب الأحكام الشرعية مستفادة من الروايات، والروايات لا يعلم بصدورها إلا بالصناعة الرجالية. نقول لك هذا لو لم نبني على قطعية الكتب الأربعة، وأما لو بنينا على قطعيتها فحينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علم الرجال. يقول قدس الله نفسه الزكية أيضا هذا مناقش من حيث المبنى والبناء. أما من حيث المبنى فيأتي التعرض له مفصلا إن شاء الله تعالى، وأما من حيث البناء فلوضوح أن مصادر الأحكام الشرعية لا تنحصر بالروايات الواردة في الكتب الأربعة، إذ رب حكم شرعي بل أحكام شرعية عديدة يعتمد في استنباطها من قبل بعض الفقهاء على روايات قرب الإسناد، وروايات أخرى وأحكام أخرى يعتمد في استنباطها على كتاب علي بن جعفر، وأحكام أخرى يعتمد في استنباطها على كتاب فقه الرضا، وأحكام أخرى يعتمد في استنباطها على كتاب الجعفريات، وأحكام أخرى يعتمد في استنباطها على كتاب تحف العقول، وكتاب علل الشرائع، كتاب معاني الأخبار، ومجموعة من الكتب التي هي من مجاميع الحديث والرواية. فحينئذ هب أن كتب الأربعة قطعية الصدور، إلا أن هذه الكتب الأخرى ليست بقطعية الصدور، فنحتاج إلى علم الرجال. فهذه العقبة ليست بعقبة، لأن غاية ما توجبه تقليل الحاجة إلى علم الرجال لا إلغاء الحاجة إليه. هذا تمام الكلام حول ما أفاده سيدنا الخوئي قدس الله نفسه في بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال، وقد اتضح أن كلامه لا شائبة تشوبه. هنا بعض المعاصرين بالنسبة إلى مسألة الشهرة قال بعد أن ذكر كلام السيد الخوئي، طبعا لم يذكره كاملا، قال: وللخدشة فيه مجال واسع يتضح بعد تقديم مقدمة حاصلها، بين أقسام الشهرة وأن المناط على الشهرة العملية، وهذا مو مهم. قال: وحينئذ فلو فرض وجود رواية لها قابلية الدلالة على فرعين فقهيين، وكان أحدهما قد عنون عند القدماء واستندوا في حكمه إلى تلك الرواية، لأصبحت بعد تسليم المبنى، يعني أن الشهرة جابرة، معتبرة، وجاز لنا الاعتماد عليها في الفرع الثاني، وإن لم يكن قد عنون عندهم، وذلك لأن الوجه في جابرية الاستناد للسند هو دعوى حصول الوثوق منه بالصدور، يعني من خلال الاستناد، والصدور شيء واحد غير قابل للتعدد، فإذا ثبت صدورها بالنسبة للأول فهذا الصدور أيضا بالنسبة إلى الثاني على ما هو عليه، ليقال إن الرواية باعتبار فرع نثق بصدورها وباعتبار آخر لا نثق به، والحاصل أن ما هو موجود وهو عدم عنونة جميع الفروع لدى القدماء غير مضر، وما هو مضر وهو عدم كون جميع الروايات الواصلة إلينا في مرأى ومسمع من القدماء غير موجود، فتأمل جيدا. هذه المناقشة أجنبية عن كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي لا يقول بأننا لا يقول بأن القدماء قد أحرز استنادهم إلى بعض الروايات ولم يحرز استنادهم إلى بعض الروايات الأخرى فلا تتحقق شهرة. يقول: عمل القدماء قائم على عدم الاستناد إلى الرواية، عمل القدماء قائم على عدم الاستناد إلى رواية، فنحن لا نحرز أصل الاستناد، لا أننا نحرز أصل استنادهم إلى رواية ونقول هذه الرواية ماذا لها فرعان مرتبطان بها، فما دمنا قد أحرزنا أصل الصدور فحينئذ تكون حجة وتكون مستندا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى كلا الفرعين. كما أن هذه المناقشة مناقشة جزئية، يعني هذه المناقشة متى تكون مناقشة تامة لكلام السيد الخوئي؟ لو فرضنا أن السيد الخوئي يقول بذلك، فيما لو أحرزنا أن الروايات الموجودة عندنا هي كلها من هذا القبيل، أن الرواية لها أكثر من فرعين، وكل هذه الروايات التي لها أكثر من فرع قد استندوا إليها في أحد الفروع، فيثبت حينئذ حجيتها بالنسبة إلى الفروع الأخرى، والحال أن هذا ليس بمسلم أصلا. فهذه المناقشة أجنبية عن كلامه قدس الله نفسه الزكية. ومن الغريب بعد ذلك فإن في الحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها لعدم التعرض لها في كلماتهم، وجملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين فهما متساويان أو أن أحدهما أشهر من الآخر. فإذن كلام السيد الخوئي في واد وكلام المستشكل في واد آخر، والحمد لله رب العالمين.